أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان خلاصة الجواب الذي ذكره الآخون على الإيرادات والإشكالات الثلاثة في الطهارات الثلاث هو أن المقدمة وهي الطهارات بنفسها مستحبة وعبادة قبل طروع الأمر الغيري، وغايات هذه الطهارات الثلاث أي الصلاة والطواف وما أشبه ذلك رحمك الله إنما تكون متوقفة على هذه المقدمات التي هي عبادة. فهذه الغايات لأجل الطهارات الثلاث متوقفة على هذه العبادات والمستحبات في نفسها، فلا بد أن يؤتى حينئذ بها على نحو العبادية، وإلا لو لم يؤتى بها على نحو العبادية فلم يؤتى بما هو مقدمة للغاية، وهذا خلف. فقد عرفت أن قصد القربة لا لأجل الأمر الغيري، وحينئذ تندفع الإشكالات الثلاث التي ذكرناها بالأمس، لأن جميع هذه الإشكالات كان مصبها أن التقرب قصد المثوبة قصد القربة كلها منشأها الأمر الغيري، وقد عرفت أن المنشأ لها ليس الأمر الغيري، بل هي في ذاتها مستحبة وعبادة. ثم إن الآخوند أورد إشكالا على نفسه وأراد دفعه بدون مباشرة، ما قال إن قلت مباشرة هو دفع إشكال. حاصل الإشكال أن العبادية لو كانت ناشئة من جهة الاستحباب النفسي الذاتي فلا يكتفى حينئذ بالقصد الأمر الغيري، وإلا لو قصد الأمر الغيري بحد ذاته بناء على كلامكم ما أتى المكلف بما هو مقدمة للغاية، وهو واضح الفساد. بيان ذلك: عندنا وضوء وعندنا غاية وهي الصلاة، فهذا الوضوء وهو أحد الطهارات الثلاث تارة يأتي المكلف ويقصد الأمر النفسي المتعلق به وهو الأمر الاستحبابي، وتارة لا يقصد الأمر النفسي الاستحبابي المتعلق به، بل يقصد الأمر الغيري الذي ثبت له من باب المقدمية للغاية. فحينئذ بناء على توجيهكم أيها الآخون، منشأ العبادية وقصد القربة الأمر النفسي، فهنا لا بد أن يقصد الأمر النفسي المتعلق بالوضوء، لأنه لو قصد الأمر النفسي فحينئذ قصد المقدمة التي هي مستحبة وعبادة. أما لو فرض أن المكلف لم يقصد الأمر النفسي وإنما قصد الأمر الغيري
بحيث لو سئل وقيل له لماذا تأتي بالوضوء يقول امتثالا للوجوب الغيري المتعلق بها الذي هو مقدم لأجل الصلاة. فأنا إنما أتيت بأحد الطهارات الثلاث بقصد أمرها الغيري لا بقصد أمرها الاستحبابي. وهذا وبناء على كلامكم لا يصح الاكتفاء بقصد أمرها الغيري، لأن الأمر الغيري ليس منشأ للعبادية، ليس منشأ للطاعة، فلم يقصد ما هو مقدمة، لأن المقدمة متقومة بشنو؟ بحيثية الاستحباب والطاعة. فإذا قصد الأمر النفسي قصد ما هو مقدمة الذي هو الوضوء المتلبس بكونه عبادة. أما إذا لم يقصد الأمر النفسي الاستحبابي المتعلق بالوضوء وإنما قصد الأمر الغيري فلم يقصد المقدمة بوصف كونها عبادة، فحينئذ لا يصح الامتثال ولا إشكال فقهيا عند أحد، بل من المرتكزات المتشرعية الواضحة أنه لو أراد أن يتوضأ لا يشترط قصد الاستحباب النفسي للوضوء، بل يكفي قصد الأمر الغيري. وبناء على توجيهكم أيها الآخون لا يكتفى بقصد الأمر الغيري، لأن بالأمر الغيري ما قصد المقدمة التي هي بنفسها مستحبة وعبادة، لأنكم قلتم هي لا يمكن أن يأتي بالمقدمة إلا بعنوان كونها عبادة، والمفروض أن قصد الأمر الغيري توصلي ولا يتحقق به تقرب، فلم يقصد به ما كان عبادة، فحينئذ لا يصح الامتثال. وهذا واضح البطلان، لا إشكال، بل القدر الواضح أن تأتي بالوضوء بقصد شنو؟ المقدمة والأمر الغيري، لا أن تقصد الأمر الاستحبابي المتعلق بها. هذا هو الإشكال الذي أشار له الآخون في الكتاب، وأجاب عن ذلك بأنه الاكتفاء بقصد الأمر الغيري ثابت بلا إشكال، ولكن إنما اكتفي بقصد الأمر الغيري لأنه قصد للأمر النفسي تضمنا وإجمالا، فهو قاصد للأمر النفسي بالأخرى، وذلك لأن الأمر الغيري، لأن الوجوب الغيري إنما يتعلق بالمقدمة للغاية. فنسألكم ما هي المقدمة لغاية الصلاة؟ هل المقدمة نفس المسحات والغسلات بما هي مسحات وغسلات، بما هي أفعال خارجية، أو المقدمة المسحات والغسلات العبادية بوصف كونها عبادة؟ لو كانت المقدمة واقع الفعل بما هو فعل لورد الإشكال، ولكن قد عرفت في جوابنا أن ما هو مقدمة هي عبارة عن الوضوء المقيد بكونه عباديا، الوضوء المقيد بكونه قربيا، فالوجوب الغيري إنما عرض المقدمة المقيدة الموصوفة بأنها عبادة، وحينئذ يكون الأمر الغير يدعو إلى المقدمة، والمقدمة مأخوذ فيها العبادية، فيدعو الأمر الغير إلى الوضوء المقيد بقصد شنو؟ بقصد القربة. فبقصدك للأمر الغيري أنت قصدت الأمر القربي الموجود في إحدى الطهارات الثلاث تضمنا، واضح الفكرة؟ فإذا أتى المكلف بالوضوء بقصد الأمر الغيري، يا قصد ذاك الأمر الغيري الذي تعلق بالوضوء، ما هو الأمر الغيري تعلق بالوضوء؟ وهو الوضوء المقيد بكونه قربيا، فأنا قصدت الوضوء القربي، وحينئذ يكون هذا قصدا تضمنيا للقربة والطاعة والأمر النفسي المتعلق بشنو؟ بالوضوء. فلا يرد علينا الإشكال، واضح؟ إذن قصد امتثال الأمر النفسي المتعلق بالوضوء قصد القربة حاصل ضمنا عند قصد امتثال الأمر الغيري، وإن لم يلتفت المكلف تفصيلا إلى ذلك فليكفي الالتفات الإجمالي، أنا أقصد ذاك الأمر الغير المتعلق، وفي الواقع الأمر المتعلق بالوضوء هو الوضوء القربي، فأنا قصدت الأمر النفسي تضمنا، وحينئذ يندفع الإشكال. هذا تمام ما أفاده المصنف في تحقيقه، ثم أمر بالتفهم فقال فافهم. خل نقرأ بعدين نفهم إن شاء الله. قال وأما الثاني، ما هو الثاني سيدنا؟ وأما شوف عبارة شيخ أنا سيدنا، وأما الثاني إشكال ودفع، أما الأول الإشكال، الثاني الدافع، واضح؟ وأما الدافع هذا جواب الآخر، فالتحقيق أن يقال، هي تحقيق ضربة على ضربة إلى كلمات من قبله، قال فالتحقيق أن يقال إن المقدم فيها، يعني في مورد الطهارات الثلاث، بل بنفسها مستحبة، نفس الطهارات الثلاث مستحبة، وعبادة وغاياتها صلاة الطواف الذي هو غاية لأجل الطهارة، إنما تكون متوقفة على إحدى هذه العبادات، وإذا كانت متوقفة على إحدى هذه العبادات فلا بد أن يؤتى بالطهارات الثلاث عبادة، فلا بد أن يؤتى بها بالطهارات الثلاث عبادة، وإلا إذا ما أتى بالطهارات الثلاث عبادة فلم يأتي بما هو مقدم للغاية، لأن ما هو مقدم للغاية هو شنو؟ الطهارات العبادية. فقصد القربة في الطهارات الثلاث إنما هو لأجل كونها في نفسها أمورا عبادية ومستحبات نفسية، لا لكونها مطلوبات غيرية، فيندفع الإشكالات الثلاث، لأن الإشكالات الثلاث كلها مبنية على أنه منشأ هذه الأمور الثلاث التي ذكرناها بالأمس الأمر الغيري. ما هي الأمور التي ذكرناها بالأمس؟ من يتذكر؟ ذكرونا؟ نمنا وقعدنا نسينا، ولدي يقول إذا نام أخاف أنام أنسى، يخاف ينام ينسى. فما هي الأمور الثلاثة التي ذكرناها بالأمس؟ يلا ذكرونا، أخاف نسينا شيخنا، كل واحد يذكر واحدة.
استحقاق الثواب،
بل استحقاق الثواب، خلصنا واحدة الأولى،
قربية
ثالثة، قصد القربة. ما هو الفرق بين قصد القربة والقربية؟ ما هو الفرق بين قصد القربة والقربية؟ مثلا أنت تتقرب لي بالسمك، واحد يتقرب لي ليه يجيب لي كذا، لا يجيب لي نخاج، نخاج ما أكله،
سمكة ودهين،
نخاج لا أكل، باقلة لا أكل، بلي أشياء كثيرة ما أكلها، السمك أكله، بلي تتقرب لي، بلي السمك صالح للمقربية لي، الدهينة صالح للمقربية لي، واضح، الشاي صالح، كركدم صالح للمقربية لي، شيشة صالح، فيقول لابد أنه يكون الشيء في حد ذاته صالح للمقربية. بعدما يكون ستقصد التقرب، لازم تكون عبد يعني عدل، هم تجيب شيء هم تجيب شيء صالح للمقربين، مو تدفعه خسرنا فلوس اشترينا سمكة زينة، لا، وتقصد التقرب لعله تتقرب لي بعدين. هذا خب. قال والإك هاي إن قلت قلت اليوم والإكت هاي دفع إشكال، إن العبادية لو كانت ناشئة هذه من جهة الاستحباب النفسي فلا يكتفى بالأمر الغيري، بل لا بد أن يقصد الأمر النفسي مع أنهم يكتفون بالأمر الغيري. قال والاكتفاء بقصد أمرها يعني أمر الطهارات الغيري فإنما هو لأجل أن الأمر الغيري يدعو إلى ما هو مقدم في نفسه. ما هو المقدم في نفسه؟ المستحب، بل المستحب العبادة، حيث إنه لا يدعو إلا إلى ما هو المقدم. ثم أمر بالتفهم، قال فافهم.
قبل الإشكال والاكتفاء،
هل يشترط
أصلا قصد
أمره
النفسي؟
لا يشترط. قصد الأمر الغير قصد إجمالا ارتكازا.
لا، اللي
أريد أقول أنه لو لم يقصد أمره الغيري فضلا عن النفسي، وإنما قصد بعنوان القربة مثلا اللي هو تحدث في التعبد. يكفي، بل يكفي. لو قصد لو أتى بالوضوء بقصد أمرها النفسي بلا إشكال.
مو بقصد الأمر النفسي، بقصد أنه بقصد القربة.
بل يكفي يكفي يكفي. لأن قصد القربة كافي، لأنه لا يشترط قصد الأمر.
فهنا لا قصد الأمر الغيري ولا قصد الأمر،
لأنه المحقق للقربة قصد القربة كافي، لا يشترط في القربة قصد الأمر، لأن ذكرنا في محققات القربة قصد الأمر، قصد التقرب، قصد كذا، قصد الخوف من النار كذا، هي كلها محققة. ليس القصد الأمر هو المحصور بالقربية. هذا ثم أمر بالتفهم، قال فافهم. ذكر المحقق النائيني قدس سره في المقام عدة إشكالات على كلام الشيخ الآخند موجودة بحسب المراجعة في من قبل النائيني أيضا، بعضها أشار له الشيخ الأعظم وبعضها أشار له القوشاني في حاشيته على الكفاية. وقد تعرض السيد الكوفي أيضا لإشكالات التي ذكرها المحقق النائيني صفحة 235 من المحاضرات الجزء الثاني، أي 44 من الموسوعة. أما الإشكال بل أما صفحة كم؟ لا صفحة، لا صفحة 200 بل 33. نعم. أما الإشكال الأول وقد أشار له الشيخ الأعظم في كتاب الطهارة، هذا الإشكال في الصفحة التي أعطيتكم إياها بالأمس في كتاب الطهارة، قلنا رجو كلام الشيخ الأعظم، هذا أشار إلى الشيخ الأعظم. هذا الإشكال الأول بأن صاحب الكفاية تخلص عن هذا المحذور في الطهارات الثلاث بدعوى ثبوت الاستحباب الشرعي للطهارات الثلاث، فذكر أنه الطهارات الثلاث في حد ذاتها مستحبة، وحيث إنها مستحبة فالقربية وقصد امتثال الأمر وما شاكل ذلك ناشئ من الاستحباب الثابت لهذه المقدمات. فهنا أشار الشيخ الأعظم وتبعه النائيني على ذلك بأن هذا لو سلم، يعني لو فإنما يسلم في الوضوء والغسل، هم الغسل إنهم كلام لا أقل قروض، أما التيمم فليس هو مستحب نفسي، لم يثبت الاستحباب النفسي للتيمم. الاستحباب النفسي لو ثبت، لو ثبت فإنما يثبت للوضوء. إذا بلعنا المطلب أكثر قلنا إلى الغسل، يستحب أن تغتسل استحبابا نفسيا، تروح لا تغتسل الحمام مستحب نفسي، يعني هي معنى استحباب النفسي، معنى أنه في حد ذاته مستحب. واحد كل يخلي الحمام يقول أغتسل
بس في وقت الشيء،
نعم، فهو مستحب في نفسه بلي فإذا ثبت الاستحباب النفسي صحيح، ولكن التيمم لا دليل على استحبابه في نفسه، فيكون الحل الذي ذكره الآخون أخص من المدعى وقاصر عن الشمول لمورد التيمم، فيرجع الإشكال في مورد التيمم، وهو أن الإنسان في موارد التيمم لو تيمم وأتى بالصلاة أتى بالطواف يستحق الثواب وتتحقق القربية، ولا بد من قصد الأمر. فما هو الموجب لذلك؟ عبادية التيمم من أين نشأت؟ لا يمكن بيان، لا يمكن توجيه عبادية التيمم بالاستحباب النفسي للتيمم، لأنه ما ثبت الاستحباب النفسي للتيمم. فتعود المشكلة مرة أخرى، فيكون الدليل قاصر عن الشمول لمورد التيمم، وهذا أشار له الشيخ الأعظم في كتاب الطهارة في هكذا، حيث قال: بعد نقض وإبرام، راجعت كلام الشيخ الأعظم. ها خلاص، ها نعم. قال منو قال؟ منو قال؟ سيدنا السنة كلها الأسئلة. قال الشيخ الأعظم في الجزء الثاني من كتاب الطهارة صفحة 55، الشيخ الأعظم كتبه كلها راقية، مو بس المكاسب، لا كل كتب الشيخ الأعظم راقية. لا تصدق، ممكن شي يصدقونه. يقول: لكن يبقى الإشكال في التيمم بناء على عدم رجحانه في نفسه، الظاهرة هذا المسلك، فلا منشأ لحصول التقرب فيه. فهذا الإشكال ذكره كذا، هذا الإشكال الأول. بعدين تأمل بلي هو عند إشارة مطلب، فيشير إلى حيثية أخرى. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني بأنه، وهذا ما أشار له القوشاني مفصلا في حاشيته على الكفاية، قلت لكم حواشي القوشاني هم دقيقة، الطالب ما يدرج الحواشي، فنحن إذا أشرنا نراجع لا أقل. يعني القوشاني في نعم القوشاني بل حاشيته نعم حاشية القوشاني معروفة، بلي مجلدين، هو التلميذ المباشر للشيخ الآخون، تلميذ مباشر، والمشكيني يأخذ كثير من المطالب من أستاذه القوشاني، فإذا قال المشكيني قال الأستاذ اقصر القوشاني، واضح؟ فالتلميذ الرئيسي للشيخ الأعظم للآخون القوشاني، وحاشيته دقيقة، وعبارته أسهل من المشكيني. خب، على كل حال، أشار المحقق القوشاني إلى هذا الإشكال الذي تعرض له النائيني أيضا، وهو أن الطهارات الثلاث المفروض أنها معروضة للوجوب بحسب الفرض، إذ كلامنا كله الآن بناء على أي وجوب؟ الوجوب الغيري. فإذا هناك حكم انصب على الطهارات الثلاث وهو الوجوب، فهل يبقى الاستحباب النفسي على حاله أو لا؟ قبل أن يدخل الوقت لا إشكال أن الاستحباب النفسي موجود للوضوء، لأن لا يوجد وجوب غيري قبل دخول الوقت، لأن الوجوب الغيري عندما تحقق شرائط الوجوب كما قلنا. فقبل الزوال في استحباب ثابت للوضوء، أما بعد الزوال فصار الوضوء معروضا للوجوب. فهنا يقول النائيني ويقول القوشاني: إذا كان معروضا للوجوب لا يمكن أن يبقى الاستحباب في هذا الفرض، وذلك لاستحالة اجتماع حكمين متضادين على متعلق واحد، والأحكام الخمسة متضادة فيما بينها، فلا يمكن فلا يعقل أن يجتمع الوجوب والاستحباب على معروض واحد وإن كان أحدهما غيري والآخر نفسي. متى ما ثبت الجعل الإلزامي الوجوبي الذي يمنع من الترخيص في الترك لا يعقل أن يتحقق الاستحباب الذي فصله شنو؟ الترخيص في الترك. واضح الفكرة؟ إذن متى ما دخل الزوال ثبت الوجوب الغيري واضمحل، خدا رحمته شكون اللي يصير، واضمحل شنو؟ واضمحل الاستحباب النفسي، فلا يبقى الاستحباب بحده. أو تقولون بالاندكاك، يندك الوجوب في المستحب، يصير مرتبة شديدة من الإرادة. يعني كانت المرتبة الموجودة من الإرادة والملاك في هذا الفعل مقدار ملزم. الآن إذا جاء أيضا كانت مرتبة ضعيفة وهي الاستحباب، إذا دخل الزوال فانضمت إليها إرادة قوية فتصير الإرادة شديدة جدا، فحينئذ يحصل الاندكاك. إذا حصل الاندكاك فكيف يمكن أن يكون حينئذ الأمر الاستحباب المضمحل منشأ لعباديتها؟ واضح الفكرة؟ وهذا أشار له القوشاني مفصلا وحاول أن يجيب عليه أيضا في حاشية أشار إليه، قال لعله أمر أستاذنا بالفهم هذا الإشكال، ويظهر من الآخر في بعض الكلمات قد نظير هذا المطلب في بعض الموارد الذي لعله ستأتينا في الكفاية. يحصل الاندكاك في موارد اجتماع الوجوب والحر، الوجوب والاستحباب، الكراهة والحرمة، فتصير مرتبة شديدة من الإلزام من الطلب. هذا الإشكال الثاني، نعرض إشكالات نعرض أجوبة بعد ذلك نقول لكم راجعوا حق الأجوبة. الإشكال الثالث وهو نفس الإشكال الذي طرحه الآخر على نفسه، هو علمنا، هو سجل الإشكال على روحه، سأتوح إشكال على نفسه بيجاوب بس ورط روحه إن قلتها يقول قلتها مواضحة فيرجع الإشكال. إني نفس الشيء نقول الأمر النفسي المتعلق بالطهارات الثلاث كثيرا ما يكون المكلف غافلا عنه، خصوصا إذا كان الشخص معتقدا عدم ثبوت الأمر النفسي باجتهاد أو تقليد أو نحو ذلك. وفي مورد الغفلة رأسا أو اعتقاد عدم ثبوت الأمر النفسي لا يمكن أن يقصد المكلف الأمر النفسي ضمنا، واضح؟ فما ذكره الآخوند من أنه يكتفى بالأمر الغيري لأنه قصد لامتثال الأمر النفسي ضمنا لا يتم في جميع الموارد، واضح الفكرة؟ إذ في مورد الغفلة لا يقصد أصلا، أو لا الزم الاعتقاد بالعدم، أنا ملتفت وأعتقد أنه ما في أمر نفسي اجتهادا أو تقليدا. فإذا اعتقد الإنسان أنه لا يوجد استحباب وأمر نفسي في وين؟ في الوضوء، كيف يقال بأنك قصدته حينئذ؟ فإنه لا معنى للقصد ولو ارتكازا إذا كان معتقدا بعدم الاستحباب. يقول أنا ما أقول لكم ما قصدنا، والله تالله ما أقصد، ملتفت ما في أمر استحباب، دارس كفاية، شو تريد تقول؟ أتوضأ ما في قصد أمر نفسي. يقول لا أنت قصدنا ارتكازا، أنا ما قصدنا. إذن إذا كان المكلف، شو نسوي هالمكلف دارس معتقد بعدم الأمر الاستحبابي أصلا في نفسه، ففيها يمتنع قصد امتثاله ولو ضمنا، وحينئذ بناء على مسلككم يقع الوضوء باطل. فعلى رأي الآخوند كل من لا يعتقد أو يحتمل لا أقل الاستحباب النفسي أن يعتقد عدم ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء للغسل أو التيمم عبادته باطلة على مبناه المفروض لازم ذلك. إذن شيخنا القصد الإجمالي ما ينفع في كل الموارد، القصد الإجمالي يعني بلي في الموارد التي يمكن أن يجتمع قصد الأمر الضمني ارتكازا، أما مع الالتفات واعتقاد العدم فإنه لا ينفع ذلك.
نعم. إذا لا يعتقد بثبوت الأمر النفسي مسألة محدودة،
كيف؟
لا
لا بد من القربة. لا شيخنا قل رجع الإشكال، عندنا ارتكاز واضح، لا بد أن يقصد القربة في الوضوء الذي يؤتى به غاية للصلاة، لا بد أن يأتي بالغسل مستحبا لغاية الصوم، هذا لا إشكال فيه. ما هو المنشأ؟ المنشأ أنتم قلتم منشأ، إذن في أمر مسلم أنها هنا لا بد من قصد القربة. إذن ما هو منشأ قصد القربة؟ ركز بك، ما هو منشأ قصد القربة؟ أنتم تقولون منشأ قصد القربة الأمر النفسي، نقول لا، لو كان منشأ القربة الأمر النفسي ما يمكن حينئذ التقرب في مورد القطع بعدم الاستحباب، مع أن الفقهاء القائلين بأنه حتى إذا علمت بعدم الاستحباب لا بد أن تأتي بالوضوء متقربا. في ترجع المشكلة، إذن لابد أن تبحث عن منشأ له الصلاحية أيضا لمن يقول بينكر الاستحباب النفسي وهو ما تصدى إليه الإعلام بعد ذلك. يعني مثل السيد بعضهم يقولون ما في استحباب نفسي أصلا للوضوء، بعد السيستان يقول ما في استحباب نفسي للوضوء، مع ذلك لابد أن تأتي بالوضوء الذي هو غاية للصلاة بقصد القربة. خب من وين جاي؟ إذا حللت المطلب بمسألة الاستحباب، خب استحباب مو ثابت، أو أنه لو كان ثابت لا يمكن أن يتأتى إذا كان شخص قاطعا بعدم الاستحباب. إذن في مسألة واضحة كلهم منطلقين منها، لابد أن يكون الوضوء الذي هو مقدمة للصلاة أن تأتي بالوضوء بقصد القربة. فما هو المنشأ؟ سواء بنينا على الاستحباب النفسي للوضوء أو ما بنينا، الغسل نفس الشيء، التيمم نفس، بل التيمم أكثر الفقهاء لا يقولون بس هو نفس التيمم شيخنا، مع أنه يقول إذا تيممت للصلاة لابد أن تقصد القربة. خب ليش؟ وهي مشكلتنا ليش؟ فأنت إذا تحل المطلب بمسألة الاستحباب النفسي لهذه الأمور، هذا الاستحباب النفسي قد يكون الشخص مقاطعا ومعتقدا بعدم استحبابه فيمتنع قصد امتثاله ولو ضمنا ولو ارتكازا، فيقع الوضوء باطل بناء على مسلكك. إذن هذا الجواب الذي أفاده الآخوند بل قاصر عن الشمول لجميع الموارد، فلا يمكن أن يكون هو المنشأ لعبادية الطهارات الثلاث. واضح الفكرة إن شاء الله. وهذا الإشكال الثالث هو أورد على نفسه، لكن الجواب ماله قاصر، واضح قاصر عن الشمول لمثل هذا المورد. هذه إشكالات ثلاث ترد على الآخوند، الإشكال الأول، الإشكال الثاني، حاول الأعلام أن يدفع المشكلة عن الآخوند، ومنهم السيد الخوئي قدس سره في صفحة 233 حيث تعرض للإشكال وأجاب. سيد المنتقى أيضا تعرض لإشكالات النائين، لحب راجع أهل المراجعة وأهل التحقيق والتدقيق، بل المحقق من المحقق، بل سيد المنتقى صفحة 246 أيضا تعرض إلى الإشكالات الثلاث التي أفادها النائني، وتعرض إلى أجوبة السيد الخوري وناقل أجوبة السيد الخوري. واحد يودني نحجي من المنطقة، واضح مش نسوي. فلاحظوا المطلب، أما الإشكال الثالث فهو مستحكم لم نرى دافعا له، ما حد واضح. ولهذا نفسه أبوي ودلين قالوا هاي الإشكال الثالث اللي أورده المصنف على نفسه ورا روح نبهنا على إشكال إحنا كم متفتين إليه وجوابه قاصر عن الشمو لأن في كل موارد القصود الإجمالية هي مسألة عامة كل مورد في موارد القصود الإجمالية والضمنية لا سعة له في المورد الذي في غفلة تامة أو اعتقاد لا خصوصا الاعتقاد بالعدم الثبوت فيبقى المشكلة مرة ثانية تبقى المشكلة حتى الآن مو من حل فهم إذا فهم إذا ما في جواب إذا يفهم في إشكال ما في جواب ولها ولعله لأجل ذلك شخص ما يستحيل لعله لأجل هذه الإشكالات أو ألف فهم واضح بس التعبير فهم أن في جواب على الإشكال ارتكاز تشرع بلي ارتكاز متشرع
يعني هذا الارتكاز المتشرع هل يصبح تيدا
بلي
يعني بعبارة أريد أقول كاشف
عندنا ارتكاز متشرع عندنا منشأ لا احنا صرنا فضولين بحث عن المنشأ هو ارتكاز متشرعي لابد أن تأتي بها المقدمات للطارات الثلاث بقصد القربة واجهنا مشكلة أن هذه المقدمة بناء على كلامكم المقدمات لا يمكن أن يتحقق بها المثوبة لا يمكن أن يتحقق بها القربة فكيف حينئذ لا بد من قصد القربة ما هو منشأ ذلك فبحثنا عن المنشأ السيد الخوي مريح روحه يقول هذه أصلا المقدمات يمكن أن يتقرب بها يستحق فيها الثواب ما قلنا النزاع انحلت المشكلة عند السيد الخوي خلاص يقول هاي المشكلة ترد على الآخر وجماعته الذين يقولون بأنه المقدمة ليست موضوعا لاستحقاق الثواب ليست موضوعا في نفسها للانقياد والطاعة أما بناء على مسلكي أنا سيد الخوي اللي شرحناه ذاك اليوم قلنا سيد الخوي يقول بأنه هذا مصداق للطاعة فانحلت المشكلة وجعلوا هذا منبه على بطلان مدعاء المسلك الآخر يعني السيد الخوي وجماعته جعلوا هذا منبه على بطلان كلامه لأن لو ما تخرم مبنانا ما في وجه صحيح لها العبادية واضح
المنطقة جاوب عليه أنه التيمم كيف يقال بعباديته جاوب إما تلتزمون بأنه يجمع على اشتراط الإتيان به بقصد القربة وهذا يساوي أنه مأمور به بالأمر النفسي أو لا تلتزمون بهذا الإجماع فليس مأمورا به بالأمر النفسي
لا هذا مو صحيح جواب قالوا أنه هذا ارتكاز متشرعي موجود في المقام ولو التزمنا وإذا التزمنا وبالعكس أعان وإذا التزمنا بقصد القربة فلا يساوق ذلك لا بدية الاستحباب النفسي أعان إذ يمكن أن تأتي جواب آخر محبوبية الذاتية سيلخو يقول أصلا الإتيان بالمقدمة نفسه مصداق مصداق التزي بزي العبودية هل إشكال يستحكم أكثر على من لا يرى أن شنو أنه أن مقدمة موضوع إلى المثوبة في حد ذاتها على أي حال هذا هو الجواب الأول عن الإشكال وهو ما ذكره الآخون وما له وما عليه وما فيه أما الجواب الثاني وهو ما أشار له الشيخ الأعظم في كتاب الطهارة حيث تعرض الآخون بعدما ذكر جوابه الذي عبر عنه بالتحقيق إلى وجهين آخرين وهما وجها الشيخ الأعظم اللذين ذكرهما في كتاب الطهارة وأشكل عليهما ولهذا هو أشكل على كلمات الشيخ الأعظم فاحتاج أن يأتي بجواب وهو التحقيق الذي ذكره حاصل ما أفاده الشيخ الأعظم هو أن يقال بأن ما هو مقدمة هل هو نفس الحركات من الغسلات والمسحات أو أن المقدمة هي الغسلات والمسحات المتعنون بعنوان راجح رحمك الله فلو بنينا على أن ما هو مقدمة نفس الحركات الخاصة كالغسلات والمسحات فحينئذ للإشكال أو للإشكالات المذكورة محل ولكن الصحيح أن ما هو مقدمة هي الغسلات والمسحات بما هي متعنونة بعنوان واقعي راجح، تكون الحركات بما هي متلبسة بذاك العنوان الراجح مقدمة للغاية. واضح؟ عيدها سيدنا، تعيدها؟ يلا هكذا نعيدها احنا عشان نساعدك. الحركات الخاصة بما هي متعنونة بعنوان راجح واقعي هي المقدمة للغاية، لا أن المقدمة هي الحركات بما هي هي بغض النظر عن تعنونها بذاك العنوان الواقعي الراجح. فقبل أن يصب المولى الأمر الغيري على المقدمة إنما يصبه على ما كان واقع المقدمة، وما كان مقدمة للصلاة للغاية ليس الغسلات والمسحات بما هي غسلات ومسحات أفعال خارجية، لا، الغسلات والمسحات بما هي متعنونة بعنوان واقعي بهذا بلحاظ تلبسها بذاك العنوان الواقعي، حيث هي تقييدية، بلحاظ بتقيد تلبسها بذاك العنوان الواقعي تكون مقدمة لشنو؟ للصلاة. غايته أكس أن المكلف لقصور إدراكه ولقصور عقله لا يعرف ذاك العنوان الواقعي الراجح الذي به يتصف تتصف الحركات الخاصة بالمقدمية، لأنكم قلتم المقدمية والحركات، الحركات بما هي متعنونة بعنوان راجح، يقول ذاك العنوان الراجح واقعي لا يعلم به المكلف. إذن حيث أن المقدم ركز من جهة لابد أن تكون متعنونة بعنوان واقعي، من جهة ثانية العقل لا يمكن أن يحدد، لا طريق له إلى تحديد ذاك العنوان الواقعي حتى يقصده مباشرة. ثالثا هو عنوان قصدي لا بد من القصد، فإذا ضممت الأمور الثلاثة مع بعض إذن لا بد أن يقصد ذاك العنوان الواقعي الراجح ولا طريق إلى قصده إلا امتثال الأمر الغيري. فعندما يقصد المكلف عند إتيانه بالوضوء امتثال الوجوب الغيري فهو يقصد المقدمة المتصفة بالعنوان الراجح الواقعي، لأن مصب الأمر الغيري ما هو مصب الأمر الغيري؟ المقدمة. والمقدمة ما هي؟ مو الحركات، الحركات المتعنونة بالعنوان الراجح الواقعي. فأنا ببركتي أن أقصد الأمر الغيري أقصد واقع المقدمة التي هي الحركات المقيدة بالعنوان الراجح الواقعي، وحينئذ يكون قصد الأمر الغيري ما هو إلا طريق ومرآة وعنوان لقصد العنوان الواقعي الراجح. فإتيان الطهارات بلحاظ العبادة والأمر ليس منشأه الأمر الغيري، وإنما منشأه ذاك العنوان الواقعي الراجح الذي بتقيد الحركات به يكون مقدمة للصلاة. والفرق بين ما أفاده الشيخ وبين ما أفاده الآخوند أن الشيخ يقول لا نحتاج أن نضيق أنفسنا بوجود أمر استحبابي ثابت شرعا لشنو؟ للوضوء. وللغوص وللتيمم حتى وين الدليل على ذلك؟ بل نحن نقول أن هناك عنوان واقعي راجع بغض النظر عن أنه مصب للأمر النفسي الاستحبابي أو لا، إذ قصد العنوان الراجع للمولى كاف في التقرب، ولا يشترط في التقرب قصد الأمر، واضح؟ لا يشترط في القرب قصد الأمر، قصد العنوان الراجع للمولى كافي. فأنا أأتي بقصد الأمر الغيري، وبقصد الأمر الغيري قصدت ما هو في الواقع مقدمة، وما كان في الواقع مقدمة هي الحركات المتقيدة بالعنوان، بالعنوان الراجح الواقعي. واضح المطلب؟ إذن من خلال هذا العرض يتضح بأنه الشيخ الأعظم يقول منشأ العبادية مو الأمر الغيري، منشأ العبادية ذاك العنوان الواقعي الراجح، وهذا ما أشار له بقوله. نقرأ عبارته، قال إن الوضوء في نفسه له عنوان واقعي راجح في ذاته رافع للحدث بشرط القصد، يعني هو قصدي، بشرط القصد إلى ذلك العنوان، لأن من العناوين القصدية منطباق قهري قصدي، وإتيان الفعل الوضوء من حيث كونه بذاك العنوان لا بحيث أنه حركات خاصة، فهي مقدمة مع قطع النظر عن الأمر فيؤمر به أمرا غيريا، ولما كان ذلك العنوان مجهولا لا يمكن القصد إليه لجهالته، وجب القصد إليه إجمالا بإتيان ذلك الفعل لأجل إرادة الشارع، فإن إرادة الشارع وأمره به، يعني الأمر الغيري، من حيث ذلك العنوان، فالقصد إلى موافقة أمر الشارع له الأمر الغيري قصد إجمالي إلى ذلك العنوان. وأما حصول التقرب للفاعل فباعتبار رجحانه الذاتي الذي لولا الوجوب الغيري لكان مستحبا نفسيا، بل هو كذلك مع الوجوب الغيري عند بعض، شخص عند بعض، هل اندكاك وعدم الاندكاك، هل يبقى الاستحباب النفسي مع الوجوب الغيري؟ والقول بأن الوجوب الغيري لا يصير منشأ للتقرب والاستحباب فعلا غير موجود حتى يتقرب بامتثال الاندكاك مدفوع بمنع عدم حصول التقرب بالواجب الغيري إذا كان في نفسه عبادة مطلوبة ندبا، جاب نظير كذا كذا كذا، لكن يبقى الإشكال في التيمم، رجع الإشكال في التيمم. هذا هو الجواب الذي ذكره من الشيخ الأعظم. خل نقرأ كلام أو الكلام نقرأ إلى غد، هنا تعليق على شرح أو على بيان المصنف للمطلب يأتي غدا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. راجعوا سيد المنتقى صفحة 243 في هالمطلب، راجعت أمس يمكن لما راجع راجع لغدا، صفحة 243 حيث ذكر أنه ما أفاده الآخوند في شرحي، بل ما أفاده الآخوند في شرحي كلام الشيخ الأعظم والإشكال عليه محل مسامحات، وهو غريب من مثله. وهذا نص عبارته عشان أشوق لكي تقرأ. قال من هو؟ قال شيخ سيدنا، أحسنت عشان تنتبه، سيد المنتقى. بلي صفحة 245 اللي هو محل. قال وخلاصة القول، وش يقول؟ وخلاصة القول أن ما جاء في الكفاية من المسامحات الغريبة التي كون صدور آمن مثل صاحب الكفاية مورد العجب. يقول هيك ندرس احنا عجيب، تدرسون عجيب وغريب، وش فيكم قاعدين في الدرس تدرسون ليش؟ وغاية ما لدينا من الاعتذار عن أنه لم يحضره حين تحرير هذا المطلب كتاب طهارة الشيخ ليطلع على خصوصيات ما جاء فيها إشكالا وجوابا، بل كان مطلب كتاب الطهارة في ذهنه، فكان ذلك منشأ لفوات بعض خصوصياته عليه. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.